بسم الله الرحمن الرحيم. قال: ولو وطأ الأب زوجة ابنه لشبهة. هنا بالنسبة إلى وطأ الشبهة لما حصل، طبعا بالنسبة إلى زوجة الابن الزوجية ثابتة، فلما حصل الوطأ الشبهة قال لم تحرم على الولد، زوجة الولد لا تحرم على الولد. لماذا؟ قال لسبق الحل، لأن حليتها عليه سابق على وطأ الشبهة. وقيل تحرم لأنها الآن صارت منكوحة الأب، ولا يحل للشخص أن ينكح ما نكح أبوه. زين، فإيش يترتب على هذا الأساس؟ قال: ويلزم الأب مهرها، يجب على الأب أن يدفع المهر لها. طبعا هذا في جميع الأحوال، سواء حرمت على الابن أو ما حرمت، كل من وطأ امرأة وطأ شبهة وجب عليه أن يدفع لها مهرها. لازم شلا؟ ظاهر هكذا. ولو عاودها الولد، لو أن الولد رجع إليها ووطأها الولد، عاودها يعني عاودها بالوطأ، فإن قلنا الوطأ بالشبهة ينشر الحرمة، يعني تحرم. إذا قلنا الآن وطأ أبيه لها شبهة سبب أنها تكون حرام على الابن، إذن الآن لما وطأها الابن وطأ غير زوجته، مو صحيح؟ مي زوجته الآن؟ لما أبوه وطأها انفصلت عنه، عن الولد، إذن الآن مي زوجة للولد، فلما وطأها الولد وطأ أجنبية، كان عليه مهران، المهر الأولي مال الزواج الأولي، والمهر التالي الآن مال وطأ الشبهة. وإن قلنا لا يحرم، وإن قلنا لا يحرم وهو الصحيح، يعني أو لا يحرم، وطأ الشبهة لا يحرم، فلا مهر على الولد. الولد الآن لما رجع إليها ووطأها لا مهر سوى المهر الأول، لأن الآن وطأ زوجته ما انفصلت عنه. قال: ومن توابع المصاهرة تحريم أخت الزوجة. أيضا من الأمور التي تترتب على المصاهرة، يعني الزوجية لما شخص يتزوج بامرأة تحرم عليه أختها، لكن تحرم جمعا لا عينا، أن يجمع بينها وبين الأخت لا يجوز، أما هي بعينها لا تحرم. فلو طلق زوجته وانقضت عدة الزوجة يتزوج بأختها. وبنت أخت الزوجة، بنت الأخت يعني اللي تصير الزوجة خالتها، البنت اللي تصير الزوجة خالتها، وبنت أخيها اللي تصير الزوجة عمتها، لا يجوز أن يتزوج الشخص إذا عنده العمة أو عنده الخالة، لا يجوز أن يتزوج بنت الأخت أو بنت الأخ إلا برضا الزوجة، لازم العمة ترضى أنه يتزوج بنت أختها، بنت أخوها، أو الخالة ترضى أنه يتزوج بنت أختها، ولو أذنت صح، لو أذنت يصح العقد بها. والأما بالعكس، لو هو متزوج بنت ثم تزوج عليها عمتها، جمع بين البنت والعمة، أو عنده بنت وتزوج بخالتها، ما يخالف حتى لو الزوجة ما أذنت. وله إدخال العمة والخالة على بنت أخيها وبنت أختها ولو كره المدخول عليها، يعني ولو كرهت المدخول عليها ذلك، لو المدخول عليها وهي الزوجة كرهت أنه يتزوج عليها عمتها، هذا طبعا لا يؤثر ولا نعم شلون؟ ولو كره المدخول عليهم، أحسن، ولو كره. ما المدخول عليهما؟ البنت أدخل عليها من؟ عمتها. وبنت ثانية أدخل عليها خالتها. المدخول عليهما يعني البنتين. يقول ولو تزوج بنت الأخ أو بنت الأخت على العمة، يعني بنت أخ الزوجة، تزوج بنت أخ الزوجة اللي هي يعني الزوجة تصير عمتها، أو تزوج بنت أخت الزوجة اللي الزوجة تصير خالتها على العمة والخالة، تزوج من غير إذنهما، هل العقد باطل أو غير باطل؟ قال كان العقد باطلا، يعني العقد لغو. هذا طبعا في قبال من قال أن العقد يبقى صحيح لكن يتوقف، يعني يصير فضولي يتوقف على الإجازة، فلو قال أنا أمضيت، قالت أنا أمضيت العقد صح. وقيل هذا القول للشيخين المفيد والطوسي ونسب للأكثر، كان للعمة والخالة الخيار في إجازة العقد وفسخه، إما أنها تجيز عقد بنت أخوها أو بنت أختها أو تفسخه أو فسخ عقدهما، أو هي تقول أنا فسخت عقدي بغير طلاق والاعتزال وتعتزل عن زوجها ما دام هو دخل بتلك، هي بعد ما تكون معه تكون منعزلة عنه. والأول أصح، وهو أن العقد يقع باطل من أساسه. وأما الزنا، نحن قلنا أن هناك طبعا المصاهرة تتحقق مع الوطأ الصحيح، وتشكل مع الزنا والوطأ بالشبهة والنظر واللامس. أما بالنسبة إلى الزنا فإن كان طارئا، يعني اطرأ على الزوجية، يعني بمعنى آخر واحد تزوج بامرأة ثم زنى بأمها، فلا تحرم عليه الزوجة لأن الزنا طارئ بعد الزوجية. فإن كان طارئا يعني حاصلا الزنا بعد الزوجية، بعد حصول الزوجية، لم ينشر الحرمة، لا يؤثر وتحرم عليه زوجته، كمن تزوج بامرأة ثم زنى بأمها أو ابنتها أو لاط بأخيها أو ابنها أو أبيها. فطبعا إذا كان فعل ذلك تحرم عليه، لأنه من لاط بغلام فأوقبه حرمت عليه أم الموطوء وأخت الموطوء وبنت الموطوء. أو زنى بمملوكة أبيه، أبوه عند جارية لكن موطوءة وطأها أبوه، فهي مما نكح الأب، هو زنى بها، لا تحرم على الأب، تبقى حلال على أبيه. أو مملوكة ابنه، ابنه عنده جارية ووطأها، فتحرم على من؟ لا تحرم على ابنه، لأن الابن قد وطأها وطأ صحيحا. فإن ذلك كله لا يحرم السابقة، يعني لا يحرم الزوجية السابقة أو لا يحرم المرأة السابقة التي سبق حليتها له. وإن كان الزنا سابقا، أول زنا بامرأة وبعدين بيتزوج بنتها أو بيتزوج أمها على العقد، فالمشهور تحريم بنت العمة والخالة إذا زنى بأمهما. إذا زنى بامرأة تحرم عليه من؟ طبعا إذا زنى والعياذ بالله بالعمة أو زنى بالخالة تحرم البنت، بنت العمة وبنت الخالة، تفهمين شلون؟ إذا زنى بعمته أو زنى بخالته حرم عليه بنت عمه وبنت خاله خالته بنت عمته وبنت خالته. أما الزنا بغيرهما هل ينشر حرمة المصاهرة كالوطأ الصحيح؟ يعني لو أنه زنى بمثلا بامرأة ثم بيتزوج بنتها، امرأة مو عمته، امرأة أخرى، قال فيه روايتان إحداهما ينشر الحرمة وهي أوضحهما طريقا، وهي صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما مروية في الجواهر المجلد 29 صفحة 369، صحيحة محمد بن مسلم طبعا هي صحيحة، عن أحدهما يعني الباقر أو الصادق عليهما السلام أنه سئل عن رجل يفجر بالمرأة يزني بها أيتزوج ابنتها؟ قال لا، أحدهما ينشر الحرمة يعني ينشر لا يتزوج، ولكن إن كانت عنده امرأة هي زوجة له وفجر بأمها وأختها لم تحرم عليه التي عنده. هذه صحيحة محمد بن مسلم، وكذلك تدل على ذلك صحيحة منصور بن حازم عن الصادق عليه السلام، وصحيحة العيس بن القاسم عن الصادق عليه السلام. فالروايات التي تدل على نشر الحرمة صحاح أوضحها طريقا، والأخرى الطائفة الثانية أنها لا تنشر الحرمة، وهذه مروية في الجواهر المجلد 29 صفحة 371. من ضمن هذه الروايات خبر هشام بن المثنى، طبعا وهشام بن المثنى مجهول الحال، قال كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فقال له رجل فجر بامرأة أيحل له ابنتها؟ قال نعم يحل، إن الحرام وهو الزنا لا يفسد الحلال. كذلك خبر حنان بن سدير، وحنان بن سدير واقفي، كنت عند أبي عبد الله عليه السلام إرساله سعيد عن رجل تزوج امرأة سفاحا يعني زنى بها يحل له ابنتها؟ قال نعم، إن الحرام لا يحرم الحلال. فهذه الروايات أغلبها غير صحيح. يقول وأما الوطء بالشبهة فالذي خرجه الشيخ رحمه الله، كما مر علينا فيما سبق، لو وطأ الأب زوجة ابنه لشبهة قيل تحرم لأنها منكوحة الأب، هذا قول الشيخ، أنه ينزل وطأ الشبهة منزلة النكاح الصحيح. طبعا هذا استدلال الشيخ رحمه الله، يقول نحن نلاحظ أن وطأ الشبهة ينزل منزلة الوطأ الصحيح النكاح الصحيح. في إيش ينزل؟ في لحوق النسب، يعني النكاح الصحيح طبعا يلحق به النسب الولد، كذلك وطأ الشبهة، وأيضا سقوط المهر به، يعني لزوم المهر به، يلزم المهر بوطأ الشبهة هو النكاح الصحيح، والعدة هذا عليها عدة وهذا عليها عدة، وسقوط الحد هذا ما عليه حد وهذا ما عليه حد. فإذا لأنه ينزل منزلة النكاح الصحيح فيكون حكمه حكم النكاح الصحيح، وفيه تردد. الوجه الأول من وجهي التردد هو ما ذكر عن الشيخ رحمه الله أنه ينزل منزلة النكاح الصحيح فيكون حكمه حكم النكاح الصحيح، والوجه الثاني عدم النص، يعني عدم النص على أنه ينزل منزلة النكاح الصحيح. وجه الثاني أنه إيش؟ لا ينزل، عدم النص وأصالة بقاء الحل، المرأة كانت محللة وطأها أبو زوجها وطأ شبهة، نشك هل حرمت أم لا، الأصل بقاء الحلية. وضعف تخريج الشيخ رحمه الله، فإنه لا يلزم من ثبوت حكم لدليل، يعني ثبت حكم الشبهة وهو أنه ما في مهر، ما أقول يعني في عدة في مهر في ما في حد، لا يلزم من ثبوت حكم لدليل ثبوت آخر يناسبه. يقول والأظهر أنه لا ينشر، الأظهر أنه لا ينشر الحرمة لكن يلحق معه النسب، يعني يكون هذا الولد ولد الشبهة ولد شرعي. وأما النظر واللمس، هل النظر واللمس ينشر الحرمة أم لا؟ يقول ما يسوغ هنا مما على حسب ما هو في الجواهر وحتى في طبعة المسالك كما تلاحظون في الحاشية، يفهم من قوله فما يسوغ، فهي إما فما يسوغ أو ما يسوغ. ما يسوغ لغير المالك يعني ما يجوز لغير المالك من المرأة كنظر الوجه. الآن واحد جارية نظر إلى وجهها ولمس الكف، لمس كفها مثلا، هذا لا ينشر الحرمة بل تبقى هذه ما تعد هنا بحكم الموطوءة. وما لا يسوغ لغير المالك يعني الأفعال التي لا تجوز إلا للمالك كنظر الفرج، أن ينظر إلى فرجها لا يجوز إلا لمالكها، والقبلة أن يقبلها، ولمس باطن الجسد بشهوة، هذا هل ينشر الحرمة؟ قال فيه تردد، أنه عدم نشر الحرمة للأصل، يعني الأصل أنها ما كانت محرمة، لما الآن لامسها أو نظر إلى فرجها هل تحرم على ولده مثلا أم لا؟ الأصل أنها لا تحرم. وعموم أحل لكم ما وراء ذلكم، ما وراء ذلكم يعني الذي عدده، الذي نظر إليها أبوه بشهوة تحل له هو. وأيضا وما ملكت أيمانكم، لأنه لو أنه نظر الأب إلى الجارية بشهوة ثم ملكها الابن يصدق عليها أنها مما ملكها يعني ملك يمين. وموثقة علي بن يقطين عن الكاظم عليه السلام في الجواهر 29 صفحة 376 عن العبد، عن الرجل عفوا، عن العبد الصالح، العبد الصالح هو الإمام الكاظم عليه السلام، عن الرجل يقبل الجارية يباشرها من غير جماع، من غير جماع داخل أو خارج، أتحل لابنه أو لأبيه؟ يعني قبلها وباشرها لكن لم يجامعها، قال لا بأس. هذه الرواية تدل على أنه اللمس وبشهوة حتى بشهوة لا يسبب الحرمة. نعم نفس الكلام يعني مو واطئ. أما وجه الحرمة أن المملوكة حليلة، فتدخل في عموم وحلائل أبنائكم. فإذا نظر إليها بشهوة، فهنا ما تحل للولد. ولصحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع عن الكاظم عليه السلام وغيرها كما في الجواهر، تسعة وعشرين صفحة 375، مجموعة من الروايات من ضمنها هذه صحيحة محمد بن إسماعيل. قال سألت أنا قلت عن الكاظم، هذه لعل ناقلها أنا من المسالك الموجودة هنا، رواية عن الرضا عليه السلام. سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الرجل تكون له الجارية فيقبلها، هل تحل لولده؟ فقال بشهوة. قلت نعم. قال ما ترك شيئا إذا قبلها بشهوة. إذا قبل ما ترك لابنه شيء، لا تحل لابنه. ثم قال ابتداء منه: إن جردها يعني نزع ملابسها ونظر إليها بشهوة حرمت على أبيه وابنه. قلت إذا نظر إلى جسدها؟ قال إذا نظر إلى فرجها وجسدها بشهوة حرمت عليه، يعني حرمت على أبيه وابنه. كذلك صحيحة ابن سنان وغيرها من الروايات تدل على هذا المعنى. يقول أظهره أنه يثمر كراهية للجمع بين الروايات، لأن روايات تمنع روايات تجوز، للجمع بينها أن المانعة محمول على الكراهة. ومن نشر به الحرمة، طبعا نفس الضبط الكلمة هكذا، ومن نشر به الحرمة يعني من قال أنه النظر إلى الفرج مثلا واللمس لمس الجسد باطن الجسد بشهوة ينشر الحرمة، يعني من قال بأنه ينشر الحرمة قصر التحريم على أبي اللامس. إذا واحد لامس جارية تحرم على أبيه، وأبي الناظر الذي نظر إلى فرجها فتحرم على أبيه، وابنه تحرم على الأب والابن خاصة. أما لو واحد نظر إلى فرج جارية فهل تحرم عليه أم المنظورة أم الجارية؟ لا. أو أم لامس قبلها مثلا، هل تحرم عليه ابنة الملموسة أو المقبلة؟ لا. وابنتيهما يعني وابنة المنظور أو الملموسة. وحكم الرضاع في جميع ذلك حكم النسب، يعني الأم الرضاعية الأب الرضاعي حكمه حكم النسب، لأن الرضاع لحمة كلحمة النسب. يقول ومن مسائل التحريم مقصدان. المقصد الأول في مسائل من تحريم الجمع، يعني مرأة تحل لكن تحل عينا لا جمعا، أما تجمع بينه وبين واحدة ثانية لا تحل، مثل الأختين تجمع بين الأختين لا تحل، لكن كل واحدة لوحدها تحل. وبعض النساء تحرم عينا هي بنفسها تحرم، مثل مثلا إذا تزوج امرأة في عدتها تحرم هذه المرأة مؤبدا. أما مسائل من تحريم الجمع وهي ست مسائل. الأولى لو تزوج أختين، فإن كان العقد للسابقة، أول عقد على هند ثم عقد على سعاد، فإذا عقد هند هو الصحيح وبطل عقد الثانية. ولو تزوجهما في عقد واحد، يعني لو قال الواحد وكيل قال زوجتك موكلتي هند وسعاد، قال قبلت التزويج بهما. ففي هذا الحال بعقد واحد. قيل هذا القول الشيخ وابن إدريس وابن حمزة بطل نكاحهما لأن نفس العقد باطل، وروي أنه يتخير أيتهما شاء، والأول أشبه أنه العقد باطل وفي الرواية ضعف، وهذه الرواية مروية في الجواهر المجلد 29 صفحة 384، وهذه الرواية هي مرسلة جميل بن دراج. جميل بن دراج عن بعض أصحابه، فهي مرسلة ضعيفة السند. عن أحدهما عليهما السلام أنه قال في رجل تزوج أختين في عقدة واحدة، قال هو بالخيار يمسك أيتهما شاء ويخلي سبيل الأخرى. طبعا هذه بالإضافة إلى ذلك في طريقها علي بن السندي وهو مجهول، مرسلة وفيه جهالة من جهتين. نعم، حتى الأمة لا يجوز الجمع بين الأختين، بيجي المسألة. المسألة الثانية، لو وطأ أمة بالملك، شرع أمة ووطأها لأنه مالك لها، ثم تزوج أختها، أختها حرة عقد عليها وتزوجها، قيل هذا القول للشيخ يصح هذا العقد من الثانية، وحرمت الموطوءة أولا بالملك، وحرمت الموطوءة بالملك أولا، تحرم الجارية ويحل هذا الزواج الثاني، الثانية تحل ما دامت الثانية في حباله، الأولى تحرم عليه. ولو كان له أمتان فوطأهما، يعني أمتان وهما أختان، فوطأهما لا يجوز له، لكن لو فعل قيل القول الشيخ رحمه الله حرمت الأولى، الأولى التي وطأها أولا تحرم حتى تخرج الثانية من ملكه، إذا الثانية أخرجها من ملكه ترجع الأولى تحل. وقيل هذا القول الشيخ وابن البراج وابن سعيد، إن كان لجهالة لأنه جاهل، إما جاهل بالحكم أو جاهل بالموضوع، يعني ما يدري أن هذه أخت هذه، أو لا يدري لكن لا يعلم أنه لا يحل له ذلك، لم تحرم الأولى. وإن كان مع العلم يعلم حرمت الأولى حتى تخرج الثانية، حتى تخرج الثانية من ملكه، متوجهين شلون؟ نعم، يقول لا العود إلى الأولى، يعني لا أنه حرمت حتى تخرج الثانية من ملك، يعني إلى أن تخرج، يعني تبقى الأولى حرام حتى يحصل له أن الثانية تخرج من ملكه، يعني تموت مثلا أو يبيعها، لا العود في الجواهر، لا للعود إلى الأولى، يعني لا أنه يخرج الثانية من ملكه حتى يعود إلى الأولى، حتى تحله الأولى، لا، ولو أخرجها للعود، أخرجها، خرج الثانية من ملكه حتى يعود إلى الأولى وتحله الأولى. والحال هذه أنه وطأهما لم تحل الأولى، والوجه في هذه الحالة أن الثانية تحرم على التقديرين دون الأولى، يعني سواء كان في جهالة أو ليس في جهالة، فإن الوطء الأول صحيح فالأولى ما تحرم، لكن الوطء الثاني صحيح وهو الذي يسبب أنها تحرم عليه الوطء. يعني مثل واحد متزوج واحدة فهي حلال له، لما تزوج أختها الثانية تحرم مو الأولى. لما اشترى أمة فوطأ هذه الأمة الأولى، وطؤها وطؤه لها صحيح لأنه مالك لها، فلو اشترى أختها لا يجوز له أن يطأ، فلو وطأ هذا الوطء محرم الوطء الثاني. المسألة الثالثة، قيل هذا القول للشيخ وابن البراج والقديمين. القديمين يطلق على ابن الجنيد وابن أبي عقيل، لا يجوز للحر العقد على الأمة. لو أن واحد حر جاء إلى جارية، يعني إلى سيد عند جارية وأراد أن يتزوج منه جاريته يعقد على أمة، لا يجوز إلا بشرطين. الشرط الأول عدم الطول، يعني ما عنده لا طول له. إيش معنى لا طول؟ يعني وهو عدم المهر والنفقة، ما عنده مهر يتزوج حرة، وما عنده نفقة أو لا يستطيع أن ينفق على الحرة. هذا الشرط الأول عدم الطول. الشرط الثاني وخوف العنت، يعني إذا لا يتزوج لا حرة ولا أمة يصيبه العنت، وهو المشقة من الترك، يعني من ترك الوطأ. طبعا هذين الشرطين فهما من الآية المباركة في قوله تعالى ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات، لم يستطع طولا فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، ذلك يعني إنما يتزوج الأمى إذا لم يستطع الطول لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم. الصبر أحسن من الزواج بأمى. وقيل لا، هذا ليس بمحرم ولكن يكره ذلك، يكره ذلك من دونهما، يعني من دون الطول ومن دون عدم الطول، يعني من دون الطول، ويعني إذا كان هناك عدم طول وهناك خوف للعنت يصير ليس بمكروه، وإلا فمكروه، وهو الأشهر لعموم قوله تعالى وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، في أمر أنكحوا الصالحين يعني الصالحات من عبادكم وإمائكم. وعلى الأول، على القول الأول أنه لا تحل الأمة إلا بهذين الشرطين، لا ينكح إلا أمة واحدة، ما يجوز للزواج أكثر من أمة لزوال العنة بها. ومن قال بالثاني، بالثاني وهو يكره، أباح أمتين فقط اقتصارا في المنع على موضع الوفاق، يعني أنه يقتصر أنه يمنع على الشيء المتفقين عليه، يعني ثلاث مسلم أنه لا يحل له، لأنه قد يمكن يتزوج واحد امرأة ولا يذهب العنت منه، يعني لأنه قد لا يستطيع الوصول إلى إحداهما مثلا فيتزوج الأخرى، أما لو كان مثلا عنده امرأة ثالثة فهذا محرم اتفاقا. المسألة الرابعة، لا يجوز للعبد أن يتزوج أكثر من حرتين، كما أن الحر لا يتزوج أكثر من أمتين، العبد لا يتزوج أكثر من حرتين. الخامسة لا يجوز نكاح الأم على الحرة إلا بإذنها. لو أنت متزوج بامرأة حرة وأردت أن تتزوج بأمه لازم الحرة تأذن لك أول. فإن بادر قبل أن يستأذن كان العقد باطلا. وقيل هذا القول للشيخين المفيد والطوسي كان للحرة الخيار في الفسخ، تفسخ هذا العقد أو تمضيه، ولها فسخ عقد نفسها كما مر علينا في مسألة العمة والخالة. والأول أشبه وهو أن العقد باطل. أما لو تزوج الحرة على الأمة، تزوج الحرة على الأمة يعني عنده أمة، هو متزوج أمة مو مالك لأمة، في فرق، لا هو متزوج بأمة ثم تزوج حرة، كان العقد ماضيا، عقد الحرة صحيح، ولها يعني للحرة الخيار في نفسها إن لم تعلم. إذا ما كانت تعلم أنه متزوج بأمة هي مخيرة بين تمضي العقد أو تفسخه. ولو جمع بينهما في عقد واحد، لو تزوج الأمة والحرة في عقد واحد صح عقد الحرة دون الأمة. المسألة السادسة، إذا دخل بصبية لم تبلغ تسعا، لأنه لا يجوز وطء الزوجة إلا إذا أكملت تسع، فإذا ما أكملت تسع فأفضاها. الإفضاء يعني أن يجعل مخرج البول ومخرج الحيض واحد، يعني يمزق الجدار الذي بينهما، الحاجز الذي بينهما، حرم عليه وطؤها بعد ذلك بعد أن أفضاها، لكن تبقى زوجة له ولم تخرج من حبال، بل تبقى زوجة. طبعا نقول حتى لو ما عولجت، إذا عولجت طبعا مسلم أنه لا تخرج من حباله. أما الوطء طبعا لا يبعد، يعني الله العالم، كفتوى الله العالم، بس كأنما لا يجوز وطؤها ما دامت هكذا. أما إذا عولجت وشفيت فما هو المانع من وطئها، لأنه في حال الإفضاء أنه ربما الوطء يضر بها. نعم، ما يجوز يطلقها بما أنه أفضاها. ولو لم يفضها، لا وطأها، فارتكب محرما لكن ما حصل إفضاء، لم تحرم على الأصح بل تبقى محللة. المقصد الثاني في مسائل من تحريم العين وهي ست. المسألة الأولى، من تزوج امرأة في عدتها، واحد طلق امرأة ولا تزال في العدة وتزوج بها شخص آخر وهو عالم بأنها في العدة، يعني لا يعلم أنها لا تزال زوجة للأول، حرمت عليه أبدا حرمة مؤبدة. كذلك إذا وطأ ذات بعل كما سيأتي. نعم، عالما بأنها في العدة بالموضوع يعني. وإن جهل العدة والتحريم، جهل الحكم والموضوع، لا يدري أنها في العدة ولا يعرف أنه حرام ودخل، حرمت أيضا. ولو لم يدخل، لا عقد عليها فقط لكن ما دخل، مجرد عقد، بطل ذلك العقد وينتظر إلى أن تنتهي العدة، وله وكان له استئنافه، يعني يجري العقد من جديد بعد انقضاء العدة. لا، ذات بعل، امرأة في عدتها وهي يعني في عدتها، يعني ذات بعل زوجة. أما زانية، لو أن امرأة عندها زوج وتزني وجو واحد وزنى بها، تحرم عليه مؤبدا. كيف أول الدخول؟ لو زنى بها، عنده زوج طبعا ذاك الزنا حرام مسلم، بالإضافة إلى أنه ارتكب محرم هي تحرم عليه. إذا تزوج في العدة، تزوج بها وهي في عدتها ودخل بها وهي في العدة من الأول، ما انتهت عدتها من الأول، فحملت، لكن ما ندري هل هذا الحمل من الأول أو من الثاني، فإن كان جاهلا، جاهلا لا يعلم أنها في العدة، فهذا طبعا ليس بزنا، وإنما وطأ شبهة، لحق به الولد إن جاءت لستة أشهر فصاعدا منذ دخل بها. طبعا وأكثر من سنة من دخول الأول، وأكثر من سنة حتى تصير زوجة للثاني. أما إذا كان لا من طلقها الأول 8 أشهر، بعد 8 أشهر من طلاق الأول، يعني طلقها الأول بعد بشهرين تزوج الثاني، وبعد 9 أشهر أو 8 أشهر من الزواج الثاني بها جابت ولد، فيحتمل ولد الثاني ويحتمل ولد الأول، وهنا طبعا تكون القرعة. وفرق بينهما، يفرق بين هذه المرأة وبين الزوج الثاني الذي زوج في العدة، ولزمه المسمى، يجب عليه أن يدفع المهر الذي سمي واتفق عليه. نعم، وطأ شبهة وتتم العدة للأول، لأن الأول ما انتهت العدة، تكملها، كم باقي؟ شهر تكملها، وتستأنف أخرى يعني 3 أشهر ثانية عدة للثاني. وقيل القائل الصدوق وابن الجنيد يجزي عدة واحدة، يعني عدة واحدة وهي 3 أشهر للاثنين، لأنه بعد يعلم بنقاء رحمها من ماء الأول وماء الثاني إذا 3 أطهار مرت عليها. لا، لازم عدة كاملة من الوطأ الثاني، من آخر وطأ. ولها مهرها على الأول، لأن الأول دخل بها والزواج صحيح، ومهر على الثاني إن كانت جاهلة بالتحريم، لأن هذا وطأ شبهة وهي بناها يجوز، ومع علمها هي تعلم أنه هذا ليس بزواج والعقد باطل، فتكون زانية، فإذا زانية فلا مهر لها. المسألة الثالثة، من زنى بامرأة لم يحرم عليه نكاحها. لو زنى بامرأة وبعدين أراد يتزوجها تحرم عليه؟ لا. وكذا لو كانت مشهورة بالزنا لا تحرم عليه، وإن كان بعض العلماء يحتاط هنا، إذا كان مشهورة بالزنا، الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. وكذا لو زنت امرأته، لا زوجته، هي زوجة له في حباله تزني، ونهاها، وإن أصرت لا تحرم عليه، لا تحرم على زوجها على الأصح. ولو زنى بذات بعل، مر عنده زوج وزنى بها، أو لا مر في عدة رجعية، طلقت طلقة واحدة أو طلقتين ولا تزال في العدة وزنى بها، حرمت عليه أبدا في قول مشهور. يقول الرابع، من فجر بغلام، من لاط بغلام فأوقبه، أوقب يعني أدخل في دبره بمقدار الحشفة، حرم على الواطئ. طبعا الواطئ يكون بالغ، الواطئ بالغ والموطوء غلام. حرم على الواطئ العقد على أم الموطوء وعلى أخته وبنته كما مر علينا، ولا يحرم إحداهن لو كان عقدها سابقا. لو أنه عقد على أخته ثم جاء هذا الغلام فأوقبه بعد العقد على الأخت، لا تحرم الأخت. نعم، كيف هي؟ هي لا تحرم عليه، كلهم ما يحرموا إذا كان دخل بهن يعني. أما طبعا إذا هو تزوجها تحرم الأم بعد، لأنه تزوج ببنتها. المسألة الخامسة، إذا عقد المحرم على امرأة، محرم للحج أو للعمرة، في الإحرام من محرمات الإحرام أنه لا يجوز له العقد على أي امرأة، لكن عقد عليها عالما بالتحريم، يعلم أن هذا من محرمات الإحرام، حرمت عليه أبدا ولو كان جاهلا بالحكم أو بإحرامها، فسد عقده ولم تحرم، فسد ذلك العقد. المسألة السادسة، لا تحل ذات البعل لغيره، امرأة عنده زوج لا تحل لشخص آخر غير زوجها إلا بعد مفارقته، إلا إذا فارقها وطلقها وانقضاء العدة إن كانت ذات عدة. أما إذا كانت يائس ما لها عدة أو غير مدخول بها ما لها عدة، فبمجرد الطلاق تحل لغيره. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولكم يغفر الله ولوالديكم أجمعين، سلمكم.